بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه الشريف. قال الله تعالى في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نحن لا نزال في رحاب ذكرى شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بدأنا منذ 3-4 ليالي الحديث عن شخصية الرسول، عن أخلاقه وعبادته وسياسته. وحديثنا كان يوم أمس عن سنة رسول الله، تدوين السنة، المنع من تدوين السنة، وموقفنا نحن الشيعة عن سنة رسول الله، مصادر السنة عند الشيعة، مصادر السنة عند السنة. الحديث هذا اليوم حول هذه الآية الكريمة عن دولة رسول الله. رسول الله مؤسس دولة، والله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يظهره يعني يغلبه على جميع الدين. كلمة الدين بالقرآن ما جاء جمعا، جاء مفردا، يعني كلمة أديان بالقرآن ما عدنا. الشرائع ممكن تصير جمع، لكن الدين واحد: إن الدين عند الله إسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن فالله سبحانه وتعالى جعل واحدا من أهداف، بل من أعظم أهداف إرسال الرسول وبعثه، أن يظهر دينه على الدين كله، سواء دين أهل الكتاب كاليهودية والنصرانية، أو غير أهل الكتب كالمشركين عباد الأصنام عباد البقر. ولا بد أن يأتي يوم، ولولا الانحراف ولولا الانقلاب الذي حصل بعد وفاة رسول الله مباشرة بواسطة السقيفة وتغيير القيادة الشرعية إلى قيادة غير شرعية، لو لم يكن هذا، كان هذا الانقلاب ليظهره على الدين تحقق فورا. ولكن رواياتنا تقول في تفسير هذه الآية أن ذلك لا يكون إلا في ظهور المهدي سلام الله عليه. إذن فالمهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه هو الذي سيحقق رسالة جده رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي حقق ويحقق رسالة الأنبياء، رسالة نوح، إبراهيم، موسى، عيسى. إذن فهذه الليلة أود أن نسلط الضوء على جانب من جوانب عظمة رسول الله وأهدافه الكريمة، ألا وهي تأسيس الدولة عالمية. تبغوا دولة، لكنها ليست دولة صغيرة محدودة، دولة عالمية تمتد من المشرق إلى المغرب ومن الشمال إلى الجنوب، فلا تجد في الكرة الأرضية موضع شبر وموضع قدم إلا ويرفرف عليه راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت الكتب السماوية، صحف إبراهيم وموسى وعيسى، مبشرة بهذا الهدف، حيث قال سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها، الأرض كل الأرض يرثها عبادي الصالحون. ثم قال: إن في هذا لبلاغا لمن؟ لقوم عابدين. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ونريد، الإرادة إرادة إلهية، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن، انتبهوا هذه الجملة، ونمكن لهم في الأرض، الأرض كل الأرض، لا فقط في البلاد العربية أو منطقة الشرق الأوسط، لا لا كل الأرض، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فالآيات والروايات والأحاديث، بشائر الأنبياء السابقين، كلها تدل وتؤكد أن المؤسس الأولي الحقيقي لهذه الدولة العالمية هو خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. والذي يجري على يديه الكريمتين توسيع هذه الرقعة وتطهير هذه الدولة وتصحيح مسارها هو حفيده الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. وهذه الدولة يكون دينها دين واحد ليظهره على الدين كله، بعد لا يهودية لا نصرانية لا مجوسية، لا عبدة أصنام لا عبدة أبقار، ولا هذه الأحزاب الإلحادية من شيوعية وبعثية ووجودية وإلحاد وزندقة، هذه كلها إلى زوال. كل بقعة على وجه الأرض، وأقرأ بعض الآيات التي تؤكد هذا المعنى. يقول سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم، انتبهوا، الوعد لمن؟ الوعد للذين آمنوا منكم من المسلمين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ثلاث مواعيد. الموعد الأول: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، هذا رقم واحد. رقم اثنين: وليبدلنهم من بعد، وليمكنن لهم في الأرض، هذا رقم اثنين. التمكين يعني السلطة والقيادة والقوة والحكومة والإدارة والقضاء والجيش لهم، للمؤمنين فقط الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، النتيجة يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا إن شاء الله نرجو أن، أنا بعد ما أدري عمري كفي ولا، أنتم إن شاء الله الشباب تدركون إن شاء الله بظهور مولانا الإمام سلام الله عليه الذي يرفع راية جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن بالمقدمة لتأسيس مثل هذه الدولة لا بد لها من مقدمات. المقدمة الأولى: تغيير العقيدة. استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مدة 23 سنة، بل أقل من 23 سنة، من يوم بعثته إلى يوم رحلته، أن يغير عقيدة المشركين، عبدة الأصنام، المنحرفين، الدهريين الصابئة، وهكذا يغير عقيدتهم، يجعلهم موحدين لله سبحانه وتعالى. وكلكم تعلمون أن مكة والكعبة المقدسة والمسجد الحرام كانت بؤرا للأصنام، هذا وضع مكة، هبل والعزى واللات وأسماء أخرى، وقالوا: لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هاي أصنام الأصنام، أسماء الأصنام كانوا يعبدونها عبادة، حتى أولادهم كانوا يسموهم بأسماء الأصنام: عبد العزة، عبد اللات، عبد هبل، عبد ود، عبد ود هذا ود صنم، هذا اللي قتله أمير المؤمنين عليه السلام. ولا تذرن ودا ولا صواعا. كانوا يعبدوها ويحبوها حب. الله سبحانه وتعالى يحكينا عن حب عبدة الأصنام، يقول واتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى هالدرجة يحبونهم كحب الله. بعدين يقول والذين آمنوا أشد حبا لله، حب المؤمنين لله أشد من حب المشركين لأصنامهم وآلهتهم. هذا وضع مكة. أما وضع المدينة، هؤلاء أيضا كان عندهم أصنام من الحجر، أصنام من الخشب، وهناك صنم يومي في كل بيت من بيوت أهالي مكة، خاصة الفلاحين أهل التمر. يقول التاريخ كانوا إذا كل عائلة كل بيت كانوا إذا أصبحوا جاءوا بحفنة من التمر، هذا التمر يجعلون منه يكبسون كبس، يصنعون صورة إنسان، رأس ورجلين وصدر وظهر وبطن، يركعون ويسجدون له إلى الظهر، حتى إذا غلب عليهم الجوع أكلوه، واحد يأكل رأس الإله، واحد رجليه، واحد إيده، بعدين لم يودوا للتواليت، هذا إلههم. فهذه أصنامهم، كل قبيلة الطائف عندهم أصنام، بقية المناطق الأخرى الجزيرة العربية كلهم عندهم أصنام. لكن رسول الله صلى الله عليه وآله بتأييد من الله، بتعليم من الله، بنصر من الله، بإرشاد وتحقيق من الله، كل هاي الأصنام قضى عليها. يوم فتح مكة صعد أمير المؤمنين على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده المخصرة المباركة، كان يشير بهاي المخصرة إلى الصنم، صنم شادين بالسلاسل بالزناجيل، صنم مصنوع من النحاس طوله بطول الفيل، فوق الكعبة، يشير بهذا المخصرة إلى هذا الصنم، الصنم ينكفع على رأسه يصبح مثل تتكسر الزجاج قطعة قطعة تصير، ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يعني هذه مو قلية، هذول اللي كانوا ما يؤمنون بالآخرة، ما يؤمنون بالله، ما يؤمنون بهاي مبادئ الدين، هذا مو شغل قليل، مو شغل قليل. الآن لا يوجد ملك على وجه الأرض، ولا أمير، ولا رئيس جمهورية، ولا رئيس وزراء، ولا أي قائد مذهبي أو عسكري ما يستطيع أن يغير عقيدتهم ديانتهم الأصلية، يغيرها من الحق إلى الباطل أو من الباطل إلى الحق، ما يقدر. ورسول الله حقق ذلك، أولا بالأمر أمر إلهي، ثانيا رسول الله هو كان عنده لياقة، هو عنده قابلية. ليش الله يقول هو الله أعلم حيث يجعل رسالته؟ ليش الله ما اختار غير محمد؟ صلوا على محمد وآله. هذول اعترضوا وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني مكة والطائف. مكة ليش ما نزل القرآن على الوليد بن المغيرة؟ في الطائف ليش ما نزل القرآن على فلان وفلتان الثقفي؟ الله أعلم. فرسول الله حقق هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، رسول الله صلى الله عليه وسلم كون أمة، الأمة الإسلامية، على اختلاف أجناسها وعلى اختلاف لغاتهم وألوانهم، فجاء بأبي ذر العربي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، كل هؤلاء الأسود والأبيض والغني والفقير والملك والرعية كلهم صهرهم في بوتقة واحدة، ألا هي بوتقة الإسلام، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ثم قال زيادة على الأمة الواحدة، قال إنما المؤمنون إخوة، فصار العربي أخ العجمي والتركي أخ الهندي، يجمعهم الإسلام، يجمعهم الدين. ثم هاي الأحقاد اللي كانت بالقلوب، عادات الغارات، التعدي على الأعراض، التعدي على الأرواح، سفك الدماء، سفك الدماء كان شيء. السيدة فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، تذكرهم بما كانوا عليه في زمن الجاهلية من وحشية وضراوة، طبيعتهم طبيعة ذئاب. تقول عليه السلام في خطبة فدك، قالت: وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموضع. يريد لي أولا شرح طويل كل كلمة من هذه الكلمات نشرح لكم إياها. وقبسة العجلان وموضع الأقدام، تشربون الطرق وتقتاتون القد والورق، أذلة الخاسئين، تخافون أن يتخطبكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله تبارك وتعالى بأبي محمد. بعد اللتي والتي، وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجم قرن للشيطان، أو فغرت فاغرة من المشركين، قذف أخاه وابن عمه في لهواتها، إلى آخر خطبتها. هذا كان وضعهم، وضعهم وعد البنات. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كان العربي خاصة قبيلة خاصة من العرب، هذول كان عندهم عار إذا زوجة جابت بنت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى يعني يختفي من أصحابه، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. بعد عادات جدا، عادات لئيمة، عادات جدا قبيحة. يقول: ولا تكرهوا، شوف اسم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. تعرف من هاي الكلمة؟ فتياتهم، فتيات طبعا يعني عبداتهم مو بناتهم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. كان الرجل يشتري له عبده ثنتين ثلاثة عشرة، وهاي تجارته، هاي تجارة يشغلهم بالزنا، يعني عايش لحمة ودمة من أجور الزنا. وشي هاي التجارة كانت ماشية بدون عيب بدون مستحى، حتى نزل قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. يعني الأخلاق كلها أخلاق لئيمة، الزمن زمن جاهلي 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 بكل معنى الجاهلي، إلى أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد من الله، الله أكبر، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من نفس القبيلة، من نفس البلدة، من نفس القرية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، إلى آخر الآية الكريمة. كم هاي النعمة، نعمة عظيمة. ونحن بعد 1400 مكسور سنة إلى الآن يا أخواننا، علينا أن كل يوم كل ساعة كل لحظة نشكر 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 ربنا أنه جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهاي الأخلاق الرذائل كلها تبدلت إلى فضائل، الغارات والقتل والتعدي وسفك الدماء كلها تبدلت إلى رحمة، رحمة ومحبة وأخوة وألفة. لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. يعني نقدر ننسى فضل رسول الله إخواني؟ نقدر ننسى؟ كم رسول الله لنا حق على كل فرد منا ومنكم، فرد مني أنا إلى كل فرد فرد منكم. ولذلك علينا أن لا ننسى فضل نبينا، وأن نعظمه كل يوم، وأن نسأل الله تعالى أن يرفع مقامه كل يوم. ولذلك الله يذكرنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهل تعلم فضيلة الصلاة على رسول الله؟ منها قوله صلى الله عليه وآله كما يرويه السنة والشيعة: من صلى علي مرة صلى الله عليه 10 مرات. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة علي نور في القبر، نورا في الصراط، نورا في الجنة، نورا في الميزان، نورا كل نور. احنا الآن عايشين في تحت ظلال نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء بالحسينيات، سواء بالمساجد، سواء في مجتمعاتنا، قلوبنا مملوءة من نور رسول الله. هاي بالدنيا، وأما بالآخرة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أما القسم الآخر والذين كفروا أولياؤهم منه الطاغوت، شو يسوونهم؟ يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فاشكر الله يا أخوة. زين، رسول الله غير عقيدة، رسول الله كون أمة، الأمة الإسلامية. بعد إذا أنت من أي بلدة، أي جنسية اللي عندك، إحنا في دين الإسلام الجنسية المعززة جنسية الإسلام، جنسية لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه فوق الجنسية. وعندك جواز الآن يا مولانا، حضرتك كويتي تريد تسافر لازم عندك جواز كويتي، وإذا تريد تسافر إلى بلد أجنبي لازم يعطوك فيزا، وحكومتك تريد منك تصريح. لكن في سفر الآخرة شنو جوازنا؟ جواز اللي نحمله، هذا الجواز رئيس الجواز علي بن أبي طالب صلى الله عليه، لازم بتوقيعه. حتى الجواز اللي يحمله رسول الله توقيع علي بن أبي طالب كما ورد في الروايات. نعم، يعني الآن أمير البلاد ما عنده جواز من يسافر، الجواز مال الأمير من يوقع به؟ ضبط الجوازات مو شكل. فننظر من هاي الزاوية، علي بن أبي طالب ضابط من هاي النظر، ضابط الجوازات لكل الجوازات، لجميع الأنبياء، لجميع الصلحاء. على كل حال من الآن يا إخوان حضروا جوازاتكم، حتى جوازك يكون حاضر ببيتك بجيبك، وإلا لا يجوز الصلاة. روايات السنة، أنا في الوقت كان طالب بالمتوسطة وصار جدل بيني وبين المدرس على هالرواية. وذاك اليوم أنا مكتبة ما عندي، مكتبة الحكومية، مكتبة المعارف، قال يجيب لي المصادر. رحت إلى مكتبة، الحمد لله حصلت 11 مصدر سني كتب ضخام ضخام، حملتها يرد لها حمال، جبتها للمدرسة. المدرس من شافني ضحك، قال هاي شنو؟ قلت أستاذ البارحة مقرت مني مصادر، تفضل هاي مصادر كل سنية تقول لا يجوز الصراط أحد إلا بصك ببراءة من علي بن أبي طالب. نعم فأنتم إن شاء الله عندكم هذا الصك، احتفظوا به، ترى جيبك لا يكون مزروب، لا يوقع من جيبك، الشيطان لا يبوغ منك. هذا الصراط كون أمة، كون أية أمة إسلامية. أمة الإسلامية بعد ماكو حدود جغرافية، ماكو اللغات، اختلاف اللغة ماكو، اختلاف الألوان في الطبقات، كل احنا أخوة، المسلمون أخوة بعضهم لبعض كأسنان المشط. هذا كلش وقت قبل الهجرة. بعد الهجرة أسس رسول الله مجتمع إسلامي في مكة، مجتمع إسلامي ما كان عندهم، يعني السوق صار إسلامي، مسجد الحرام في مكة ما كان مجتمع إسلامي، موضوع بالأصنام. لكن مسجد رسول الله، وقبل مسجد رسول الله مسجد قباء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صار المسجد محل طاهر، محل الصلوات الخمس، محل العبادة، محل الثقافة، محل العلم، محل الوحدة، محل الأخوة، محل الموعظة، محل كل الخيرات في هذا المسجد، هذا مجتمع إسلام. ثم بعد ذلك هي كلها مقدمات، أسس رسول الله دولة، دولة كل مقدمات الدولة، كل مقومات الدولة. الآن أي دولة في العالم شرقها وغربها، إذا دولة إسلامية، مسيحية، يهودية، إلحادية، هندية، فيها ثلاث قوى، فيها ثلاث سلطات: السلطة القضائية، والسلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية. السلطة القضائية عندكم الآن بالإخوة مجلس القضاء الأعلى، محاكم، قضاة. السلطة التشريعية الآن يتمثل في مجلس الأمة عندكم، والسلطة التنفيذية هي الحكومة والوزارة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة أسس هاي الدولة ومع السلطان، لكن السلطات الثلاث كانت منحصرة فيه، ثم بعدين توسعت. جانب من السلطة القضائية صارت عند علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال أقضاكم علي، بعثه قاضيا إلى اليمن، وهكذا ثم انتقلت من قاضي. وأما السلطة التشريعية رسول الله هو الشرع من الله تعالى، بعد ما يحتاج برلمان، جبرائيل للبرلمان مرة رسول الله، كل الأحكام الواجبات والمحرمات الحلال والحرام والآداب كلها بواسطة جبرائيل عن الله سبحانه وتعالى. الله هو الحاكم، الحاكم هو الله، والقاضي هو الله، والمشرع هو الله. لكن بعد ذلك لما المسلمين والغربيين ابتعدوا عن الله سووا هالبرلمانات، ضلوا هم يسوون قوانين. لكن في نفس الوقت القرآن يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فصارت ثم رسول الله سوى جيش، فتكلم قبل كم ليلة تكلمنا عن الجيش الإسلامي. رسول الله كون جيش باعتباره هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو الذي عين الأمراء، أمراء الجيش، ضباط الجيش، مراتب الجيش، أفراد الجيش، أسلحتهم، ثكناتهم، معسكراتهم، تدريباتهم، تغذيتهم، تمويناتهم، حملاتهم، غرفة العمليات مالتهم، كلها رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أمي بأبي وأمي، لا رايح مدرسة، لا متلقي أي درس، لا درس عسكري ولا ديني ولا اقتصادي. أنا عش الاقتصاد، ذولا كانوا فقراء صاروا أغنياء، الدنيا ثروة الدنيا، غنائم الشرق والغرب توجهت إليهم، وبدأت الفتوحات. قشرنا قبل ليال أنا وذولا لما حمل أبرهة حاكم الحبشة حتى يهدم الكعبة، هذولا من خوفهم لاذوا إلى جبال مكة، فرغوا بيوتهم، مكة كلها فرغوها، بيوت مكة، شوارع مكة، أسواق مكة فرغت تماما، مع ما يدرون أبرهة ما جاي يحاربهم، جاي يهدم الكعبة. خافوا هؤلاء الذين خافوا هذا الخوف، لكن تحت قيادة رسول الله صار فيهم شجعان، سيد الشجعان علي بن أبي طالب الذي يقول والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها. استطاع بقوة الإسلام، لا بقوة الجهاد ولا بلعب رياضة، استطاع أن يقلع باب خيبر ويقتل مرحب ويقتل عمرا ويقتل صناديد العرب ويفتح البلاد بلدة بلدة، عشيرة عشيرة، منطقة منطقة، حتى امتدت الدولة الإسلامية بعد رسول الله إلى حدود الصين شرقا وإلى بحر الظلمات غربا. لكن كان المقدر أن هذه الدولة في حياة رسول الله قبل موته تشمل الكرة الأرضية حتى أستراليا وأمريكا وأفريقيا، ولكن أهل السقيفة ما خل، الله يحاسبهم. ولكن هذا الأمر سوف يتحقق إن شاء الله بظهور الإمام المهدي سلام الله عليه، والقرآن وعده وعد محقق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولذلك ورد أن سليمان بن داود عليه السلام لما دعا الله تعالى فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أوحى الله إليه يا سليمان إني واهبك ملكا لا ينبغي لأحد من بعدك إلا لرجل يظهر في آخر الزمان من ذرية محمد خاتم النبيين سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. ولذلك دولة المهدي عليه الصلاة والسلام أعظم وأقوى وأفخم بكثير وكثير من حكومة إسرائيل من حكومة سليمان ومن حكومة إسرائيل ومن حكومة أمريكا ومن حكومة بريطانيا. بريطانيا كانوا في الوقت يفتخرون أنه حكومتنا ما تغيب عنها الشمس هكذا، ويسمون نفسهم بريطانيا العظمى، كلمة العظمى كانوا يسمون. لكن الدولة الإسلامية العظمى هي دولة رسول الله، مؤسسها الأول رسول الله، ومنفذها وموسعها ومقويها ومجريها ولده الحبيب الإمام المهدي سلام الله عليه. الشيء الآخر حققه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه وضع لهذه الدولة قانون، وضع دستور. الدستور دولة اللي ما بها الدستور مخربطة، وحتى لو بها الدستور إذا ما يحترمون الدستور كل يوم ثورات، ثورة هنا وثورة هنا وثورة هنا. الدستور هم يجب أن ينزل ممن؟ مو من الشعب. الدولة الإسلامية العادلة الحقيقية الثابتة واضع الدستور هو خالقها، هو الذي خلق، له الخلق وله الأمر. الله سبحانه وتعالى هو يخلق البشر وهو الذي يضع أوامر البشر، أحكام البشر، قانون البشر، دستور البشر. هذا الدستور نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة. القرآن الكريم يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، والسنة النبوية كذلك، ما آتاكم الرسول فخذوه. البارحة تكلمنا عن السنة، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الكلام هنا إخواننا يسألوننا يقولون أنه كثير من الأحكام ما موجودة لا بالقرآن لا بالسنة، بينما القرآن يقول في يوم الغدير نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. يوم الغدير كمل الدين. شنو العلاقة إخواني ما بين كمال الدين يوم وبيوم الغدير ببيعة الغدير؟ في الحقيقة إكمال الدين بالله سبحانه وتعالى، بألوهية الله وبرسالة رسول الله وبولاية علي بن أبي طالب والأئمة الطاهرين صلى الله عليه أجمعين. بدون ولاية علي وآل بيته الأئمة الأطهار دين ناقص، ناقص. ألوف الأحكام ما موجودة لا بالقرآن لا بالسنة. يطار فلان وفلتان رؤوس أبو حنيفة الشافعي ابن حنبل ما كذا مالك ابن أنس، كل واحد يفتي فتاوى، حتى مع فتاواهم يظل الدين الناقص. لكن على مذهب أهل البيت الكمال تام، الكمال تام. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، ودي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع قوانين، قوانين للجيش، قوانين للعائلة، قوانين للاقتصاد، للعبادات، للمعاملات، للعقوبات، للنكاح، للزواج، للطلاق، لتربية الأولاد، لتعليم كل العلاقات، كل حتى المستحبات، حتى آداب الذهاب إلى بيت الخلاء موجودة في دين الإسلام. آداب النوم، شلون تنام، شلون تجلس بالليل، ماذا تعمل بالنهار، آداب البيع والتجارة، المستحبات والمكروهات والمحرمات، شلون تأكل، شلون تلبس، شلون تشرب، شلون تسافر، كل هذه موجودة في الفقه الإسلامي، لكن الكامل ماله في مذهب أهل البيت. ولذلك البارحة شجعناكم إخواني، من أراد أن يطلع على سعة هذا المذهب ومعنى قوله اليوم أكملت دينكم، فليراجع مصادر الفقه عند أهل البيت، عند أتباع الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم، وبعد ذلك يصدق قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ثم قانون الإسلام قانون مرن، ما في بعض التعقدات الموجودة في القوانين الأخرى، لا في القانون اليهودي ولا في القانون النصراني ولا بالقوانين الوضعية اللي موجودة الآن عندنا. الآن لما يصير القانون وضع القانون البشر يخلون قوانين على أهوائهم مشتهياتهم. وأنتم تدرون إخوان الآن الشذوذ الجنسي قانون في أوروبا، نكاح الرجال بالرجال والنساء بالنساء، هذا ضمن. تروح المحكمة رياجيل اثنين يراجعون محكمة الأحوال الشخصية، واحد يصير زوج واحد يصير زوجة، اثنين هم ذكور، المحكمة تصدر لهم سند الزواج. بالله عليك هاي مو فضيحة مو شنيعة هذه؟ وأحكام أقبح من الشذوذ الجنسي موجودة. إذا صرفنا النظر عن القانون الإلهي، هاي الرذائل وهاي الخبائث هاي وراها. إذن القانون هذا استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله بفضل الله ودرايته وعقله ونعمة الله عليه وعلينا أن يضع هذا القوانين، قوانين الزواج، قوانين الطلاق، قوانين التجارة، الاقتصاد، وهكذا. إذن هذا الذي حققه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خل أدخل لكم بعض القصص بما يتعلق بالدولة الإسلامية والدولة اليهودية. اليهود منذ أكثر من 170-180 حوالي 200 سنة هذول سووا منظمة صهيونية في أوروبا، في النمسا، في فرنسا، في كذا، كانت تنتقل، وصدروا قرارات سموها بروتوكولات حكماء الصهيون. ما أدري من منكم قاري هذا الكتاب، كتاب خطير خطير جدا، بروتوكولات حكماء صهيون، على أساس يعملوا ولو عمل متعب. هذا العمل يأخذ منهم 30 سنة 40 50 70 سنة حتى يؤسسوا الدولة اليهودية، الدولة الإسرائيلية الكبرى، وعندهم الدولة اللي تمتد من النيل إلى الفرات. في زمن عبد الحليم، في زمن قبل عبد الحكيم، قبل عبد المجيد وعبد الحميد العثماني، تقريبا قبل حوالي 700 سنة، كان هنالك ملك في الشام اسمه نور الدين بن زنكي. نور الدين بن زنكي كان ملك من أحفاد ما يسمونه بصلاح الدين الأيابي، صلاح الدين الأيوبي. ليلة من الليالي رأى في عالم الرؤيا، رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: أيها الملك حذرني من هذين، أكو رياجيل اثنين يأشر لهم. رياجيل شقر، شعرهم أبيض، عيونهم زرق، يأشر رسول الله يقول له: أيها الملك خلصني من دول. قعد من النوم ما فهم معنى هذا، حكت منامه إلى هذا ما فهمه. الليلة الثانية تكررت الرؤيا، الليلة الثالثة تكررت إلى 3 ليالي. استدعى وزيره، استدعى العلماء، ما فهموا شيء. وزيره كان عاقل، قال: أيها الملك أنا أقترح عليك تروح إلى المدينة المنورة، مدفن رسول الله، مدينة رسول الله، ممكن هناك أكو شيء، أكو شيء هناك. سافر وأخذ معه جميع من الحاشية، من العلماء، من الوزراء، مبلغ كبير من المال، راح زار قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبقى أيام ما شافش. وطبعا لازم يرجع إلى عاصمته، قرر أن يرجع. لما قرر أن يرجع تكررت الرؤيا مرة ثانية، شاف أيضا رسول الله في المنام يشير إلى اثنين، نفس الاثنين، يقول: أنقذني منهما. 3 ليال متواليات وهو بالمدينة يرى نفس الرؤيا اللي شافها في دمشق. أخيرا اتحير، بمعاونة الوزير وبعض المستشارين العقلاء، قال: إذا تريد هذول الاثنين، هذول لابد جايين إلى المدينة عندهم نية سوء إلى رسول الله. أنت باعتبارك ملك وجاي إلى المدينة، سوي لك ضيافة، ضيافة عامة، أدعو كل أهل المدينة وزوار المدينة الأجنبي والغريب، ما تخسر شيء، أعطيهم غدا. فقسم المدينة إلى 4 محلات، سوى عزيمة، وأول يوم إجوا أهل المدينة، هو جلس بالباب ينظر الوجوه، هذول الضيوف يجون يتغدون يطلعون، ما وجد هذين الرجل. ثاني يوم المحلة الثانية، ثالث يوم محلة الثالثة، رابع يوم محلة الرابعة، جالس بالباب. بعدين سأل المختارين، كل محلة بها مختار، هنا شو يسمون المختار؟ مختارين، قال دعوهم كلهم، قال نعم اجوا. أحد المختارين قال أكو 2 زوار، هذول أهل مغاربة، هذول أهل العبادة، قالوا إحنا صيام ما نتغدى. قال هذول وين؟ قال هذول مستأجرين حجرة خلف حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذول قالوا إحنا الصيام، اعتذروا. قال أقدر أشوفه؟ نعم جيبوهم. هذول ما رضوا يجون، لكن جابوهم قوة، بس ما وقعت عين الملك عليهم شاف هذول اللي يغاهم في المنام. شنو قصتهم؟ راحوا اقتحموا عليهم البيت، شافوا هذول حافرين نقب من بيتهم باتجاه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صار لهم شهور كل يوم يأخذون كمية من التراب يغطوها، ما يخدون أحد يحس بهم، يأخذون التراب برا شوية شوية، في خلال شهور واصلين تقريبا قريبا من جثة رسول الله. مولانا حققوا معهم، بعد التحقيق أو بعد الضرب اعترفوا أنه إحنا مرسلين من جمعية اليهود في العالم في الروم، وغرضنا أن نسرق جثة نبيكم ونأخذها وثيقة عندنا، وما نرجعها عليكم إلا تعطونا الدولة في إسرائيل. انتبهتوا إخواني؟ مولانا أولا هذول صلبوهم قتلوهم، وجابوا مهندسين معماريين بنائين أطراف قبر رسول الله بمسافة معينة، صبوا صب عميق جدا من الأعماق إلى أن وصل إلى الماء، صبوا صب سميكة من الرصاص بحيث المعاول بعد ما تشتغل، حتى غطوا القبر الشريف من كل الأطراف، أطرافها 6، بجدران سميك من الرصاص لا يعمل فيه بعد لا معول ولا أي آلة. فهذه الخطة يا إخواني موجودة عند اليهود من 700 سنة، هاي وحدة. في زمن السلطان عبد الحميد العثماني اللي تقريبا قبل 150 سنة أتصور، أيضا جاء تاجر يهودي مندوب من المنظمة الصهيونية العالمية، أبتكر إما في النمسا في هولندا، جاء إلى اسطنبول، اتصل إلى وزير البلاط، أولا قدم كمية كبيرة، آلاف من الريالات، عشرات الألوف من الليرات الذهبية إلى هذا الوزير على أساس يسوي له مقابلة مع السلطان، سوى له مقابلة مع السلطان. لما سأل مقابلة من السلطان قال حضرة السلطان أنا مندوب من المنظمة الصهيونية العالمية، يسلمون عليك يبعثوا لك تحيات، وهاي 5 ملايين ليرة ذهب هدية إليك شخصا إلى جيبك الخاص، و50 مليون ليرة قرضا بلا فوائد إلى حكومتك لمدة طويلة. قال مقابل شنو؟ قال مقابل أن تعطينا بعض الأمتار مزايا في فلسطين لأن نسس عليها دولتنا. يقول لما سمع السلطان هذا الكلام التفت إلى وزيره، وزير البلاد، قال له ابن الزانية أنت هذا اللي جبت عندي قال لك هذا الغرض؟ بعدين طرد هذا اليهودي، قال له اطلع برا، طرده طردا خبيثا. الوزير عقبوه ما ادري سووا له، واليهودي اصبح مطرود، سافر الى بلاده، الى هولندا، الى النمسا، ومن هناك ابرق برقيه الى السلطان عبد الحميد، يقول له ايها السلطان، هذا الرفض الذي رفضت طلبنا سوف يكلفك غاليا. ولذلك كلهم سعوا بدعوة من اليهود ومعونة بريطانيا وكل الدول لإسقاط حكومة الخلافة العثمانية، ووزعوا بلادنا لقمة لقمة بعد، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم كما يتداعى الأكلة على القصعة. هاي الدولة العريضة الواسعة اللي ما تغيب عنها الشمس الآن صارت لقمة لقمة، هنا دولة هنا دولة هنا دولة، والعدو فيما بيننا. ولكن بالنتيجة الآية الكريمة لا تنسوها يا أخوان، لا تنسوها الآية الكريمة، تقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ونرجو إن شاء الله هذا يكون قريبا بإذن الله، تدركونه أنتم وأولادكم. علامات الظهور كلها قريبة، معظم العلامات التي جاءت في كتب السنة والشيعة تحققت. نعم، بقي بعض العلامات كظهور الشمس من مغربها، كالصيحة السماوية، وبعض العلامات التحقيقية، ونرجو أن يكون إن شاء الله. إحنا يا إخوان علينا الأول واجبين، واجبنا الأول العمل كل للتهيئة الأرضية لظهور الإمام سلام الله عليه، عمل المنتظرين. أفضل أعمال أمتي شنو هو؟ انتظار الفرج. ثانيا الدعاء، ادعوا الله، ادعوا الله، دعاءكم مستجاب يا إخوان. الله يقول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. الآن يا إخوان تشوفون مشكلات المسلمين سنة وشيعة، هالفتن، هالدماء، هالحروب، هالثورات، هالانفجارات، هالمظاهرات، هاي المهاترات هنا وهناك في هالبلدة في هاي البلدة، هذه الفتن ما تنقطع إلا بظهور مولانا صلى الله عليه وسلم. هو المصلح، هو المنتقم، هو الموحد، هو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، هو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. سيدي يا ابن العسكري، يا ابن رسول الله، ولذلك في مجالسنا العامة في حسينياتنا، كل صلاة اللي تصليها، كل قرآن اللي تقرأ، كل حالة تضرع، كل ليلة الجمعة لما تصلون، لما تبتهلون إلى الله، لا تنسوا أن تدعوا الله سبحانه وتعالى من أعماق قلوبكم دعاء المعتقدين، كما يقول: اللهم إني أسألك سؤال من اشتدت فاقته. إي والله، الآن نحن خاصة الشيعة، خاصة المؤمنين المضطهدين المظلومين محرومين، أسألك سؤال من اشتدت فاقته وعظم عند حاجته. فنسأل الله سبحانه وتعالى. دعونا نختم كلامنا هذه الليلة بالتوسل بمولانا: ماذا يهيجك؟ ماذا يهيجك يا ابن العسكري لو صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى فتجيء فجيعة؟ أترى يا تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعي قتلته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه بل نذكر مصيبة الرضيع هذه الليلة فداء لك يا أبا عبد الله. أكمل الطواف، أكمل الوداع، بعدما ذهب الأنصار، ذهب أهل بيته، ذهب العباس، العلي الأكبر، القاسم، كلهم، وقف على الخيمة ونادى: أخي زينب، أم كلثوم، يا سقينة ويا رقينة ويا رباب، ويا رقية ويا رباب، عليكن مني الوداع، فهذا آخر الاجتماع، وقد قرب منكن الافتجاع، فخرجنا من الخدور واجتمعنا عليه، وقلنا له: يا ابن رسول الله، على من تخلفنا؟ والحسين يقول: الله وكيلي عليكم. أثمن الوداع مع واحد، حتى الخدامات، حتى الوصايف ودعهن. ثم قال: بني أخي زينب، يتيني بطفلي الرضيع. جاءت زينب بالطفل الرضيع. عادة الطفل الرضيع لازم عند أمه، وخاصة ليرضع، لكن لماذا صار عند زينب؟ يقول المفسرون أن هذا الطفل من شدة العطش بكى وبكى حتى عجز عن البكاء، فصار معه حالة غيبوبة. جاءت به أمه، جاءت به، الله أكبر، أمه الرباب إلى عمته زينب، قالت: سيدتي، خذوا طفلكم، فقد أشرف على الموت من العطش. فهالفترة كان عند عمته، وعمته تنظر إليه. جاءت به زينب إلى أخيها، فنظر إليه وإذا طفل اللون، لون الطفل مصفر، عيناه غائرتان من العطش، شفتاه ذابلتان من العطش، ذمه إلى صدره وأخذه إلى القوم: يا قوم، يا قوم، اسقوا هذا الرضيع شرب من الماء، إن لم تروني، إن لم ترحموني، فارحموا هذا الرضيع شرب من الماء. حقيقة وضعية الرضيع ووضعية لونه أثر نفسية في هذول القلوب القاسية، وكادت تقع فتنة، لولا أن ابن السعد أمر حرملة لعنه الله، قال: يا حرملة، اقطع نزاع القوم. فوضع السهم في كبد القوس ورمى به نحر الرضيع، فذبحه من الوريد إلى الوريد. قامت تستدير عيون طفلة، شبه عين لأبوه وعين لأهلة، أيس شاف مية ما حصل له، رد غمض عويناته وسكر، شمه وحبه بصدره وخده، وشبد حسين، شبد حسين يابس مثل جده، يا بويا ما بعد للعيش رده، وهو يحاشيه لنسه من المقدر. تلقى حسين دم الطفل بيده، اش حال اللي يجتلب حضنه وليده، سالي وترش جفه من وريده. نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، إخواني معي، أمن يجيب، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين، يا أحكم الحاكمين، يا غياث المستغيثين، إلهنا بالحسين العزيز، بالحسين الوجيه، وجده وأبيه وأمه وأخيه، والأئمة الطاهرين من ذريته وبنيه، اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتباعه وشيعته وشيعة أهل بيته الطاهرين، أحينا محياهم، أمتنا مماتهم، احرسنا بحراسته، اللهم احفظ هذا البلد وبلاد المسلمين من كل سوء وبلاء، اللهم حرر إخواننا المضطهدين المظلومين في كل مكان، في البحرين، في الأحساء، في القطيف، في سوريا، في العراق، في كل مكان. اللهم انصرهم بنصرك واحفظهم بحفظك، احمهم بحمايتك يا الله، حتى في هذا البلد إن كان فيها مظلومين. اللهم انصرهم، ادفع عنهم الظلامات. اللهم اشف مرضانا ومرضاهم، داوي جرحانا وجرحهم، واقض حوائجنا وحوائجهم، اغفر ذنوبنا وذنوبهم. إخواني عليكم بالقرآن الكريم، مواظبة على القرآن، واظبوا على قراءة القرآن، ترتيل القرآن، العمل بالقرآن، التدبر بالقرآن. علموا القرآن لأطفالكم، أطفالكم ما طول مصغر شجعوهم على حفظ القرآن، وزعوا عليهم جوائز، شجعوهم حتى يحفظون القرآن. ثم عليكم بصلاة الليل، صلاة الليل. نقوم الآن تعظيما لمولانا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا ودليلا، عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وإلى أرواح المؤمنين الفاتحة مع الصلوات.